كان بحثنا في الزمام وذكر المصنف في هذه المسألة عدة فروع. من الفروع التي ذكرها المصنف رضوان الله عليه وأنه لو دخل المسلم دار الحاج مستأمنا فسرق وجب إعادته سواء كان صاحبه في دار الإسلام أو في دار الحرب. المفروض أن المسلم ذهب إلى بلاد الحرب غير المسلمين ولكن مستأمنا، أخذ منهم الأمان فدخل وسرق منهم الأموال، فما هو وظيفة المسلمين؟ يجب عليهم إعادة المال المسروق إلى المشركين. وأظن أحيانا مثل هذه الأمور ترى قد يتفق لبعض الناس، ورأيت أنهم راجعوني أحيانا، بعض هؤلاء المغتربين يذهبون إلى بلاد الغرب فيحتالون عليهم بأخذ أموالهم، وبعضها أحيانا قبيحة جدا. مثلا أن المسلم يذهب إلى بلاد الكوف إلى بلاد الغرب وهم يقولون أي إنسان مثلا كل واحد نحن نؤتيه كل شهر مثلا 300 دولار لأنه مستعمل ما دام لم يرتب أموره، ولكن إذا كان زوجين يدفعون إليهم بس واحد فهؤلاء يعني يحصل بينهم نزاع صناعي ويذهبون إلى المحكمة ويطلقون في المحكمة، ثم الرجل يعود إلى البيت، وبعد أيام الرجل يذهب إلى بيت المرأة وبالعكس بعنوان عمل غير مشروع وصديق غير مشروع. وهذا في الغرب لا بأس به أمر جائز في حكوماتهم، فكل واحد يأخذ قسطا مستغلا وهم باقين على زوجية شرعا إذا كلاهما يعني زوجين ولكن في ظاهر الأمر أنهما متعاهرين وغير زوجين ويعملون عمل غير شرعي. فهذا الشهر وهذا البيت بيت هذا الخلاف وهم مسلمون لحصول على هذا المال. هذا المال غير أن هذا العمل عمل قبيح، هذا المال مال حرام ولو كان للمسلمين مسلمين، ولكن على كل حال هؤلاء ذهبوا إلى بلادهم مستأمنين، أخذوا فيزا رسمي ودخلوا بلادهم فهم مستأمنين، فإذا أخذوا منهم مالا بغير قرارهم وبغير رضاهم هذا مال حرام لا يملكون وغصبا وخلافا. مثل هذه المسألة، ولو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق وجب إعادته، يعني إعادة المسروق لا إعادة المسلم، إعادة المسروق سواء كان صاحبه في دار الإسلام أو في دار الحرب. يعني إذا كان صاحب هذا المال في دار الإسلام كذلك يجب إرجاعه إليه إلى صاحبه، أو إذا كان في دار الحرب كذلك عليهم أن يرسلوا هذا المال إلى هذا الشخص الذي سرق منه. الواجب في إعادة هذا الأمر إليه أن هناك هذا المسروق حصل من رجل كان بينه وبينهم عقد التأمين، يعني هو استأمنهم فدخل في بلادهم، فإذا استأمنهم معناه أنه لا يجوز له أن يخونهم في أموالهم، ولذلك إذا أخذ المال هو في الحقيقة نقض قراره فيما بينه وبينه، لأن التأمين عبارة عن أن الرجل يقول أنا أريد أن أعيش فيما بينكم، وهذا في الحقيقة منصرف إلى عيشة مشروعة، لا أريد أن أقتلكم أو أغتال أو أسرق أموالكم، ليس هذا المعنى. فبلو أن في العهد لم يكن التسريح، إنما هو يستعمل وهم يؤمنونه، أو في هذا العصر هو يطلب الفيزا وهم يكون الفيزا، في الغريب كانوا يذهبون ويستأمنون فهم يؤمنونه، إذا أمنوه هذا بمنزلة عقد من الطرفين، يعني هم يلتزمون بأن لا يتعرضوا له في ماله وجسمه، وهو كذلك في الهدية يستأمنهم لأن يكون يعيش معهم عيشة سلام لا عيشة الحرب والتجاوز بأموالهم. هنا صاحب الجواهر رضوان الله عليه يشكل على هذا الدليل، يقول أن العقد الأمان لا يقتضي أزيد من مأمون المستأمن لا العكس، يعني هو يجعل هذا الأمر أن المستأمن يأخذ منه الأمان، ولكن ليس معناه هم كذلك في أمان عن المستأمن. ولذلك هذا الدليل أن نستدل بأنه عمل خلاف قراره وعمل خلاف الأمان، هذا الدليل غير طعم. لو كان هناك إجماع نأخذ به، ولكن إذا لم يكن إجماع لا يمكن أن نأخذ به ونستدل في هذا الموضوع. ثم بعدما يرد هذا الدليل أنه يقول ولعل الأولى الاستدلال بالنهي عن الغلول والغدر لهم، غلولة أولوية هذا الخارج من غيره، يعني هو يقول نعم يمكن أن نستدل على أن هذا الأمر غلول وغدر، والغدر والغلول من المحرمات فلا يجوز. فهو يتنازل عن استدلال بعقد الأمان لأمر آخر وهو حرمة الغلول والغدر. إشكالنا على صاحب الجواهر رضوان الله عليه بأن عقد الأمان في الحقيقة عقد قائم بالطرفين، ومتعارف الناس عندما هو يذهب ويستأمنهم هو ولو لم يصرحوا بالكلام معناه أنا أريد أن أعيش معكم عيشة السلم والسلام، فعلى ذلك هم يؤمنونه على أنه إنسان لا يعتدي عليهم ولا يجري اغتيالهم ولا ينشئ وإلا لا يعطونهم أمان. فإذا نزلنا إلى ما يفهم العرف حتى ما يفهم العادة في مجتمعات البشرية، عندما يذهب واحد ويريد منهم الأمان يستأمن معناه أن كذلك أنتم في أمان مني، لا أنتم أعطوني الأمان وأنا أفعل ما أريد، هذا خلاف منسلك الكلام. فعلى ذلك أظن أن الاستدلال بعقد الأمان أحسن استدلال ولا إشكال عليه. ثم نقول لصاحب الجواهر رضوان الله عليه الغلول، ما معنى الغلول والغدر؟ الغلول والغدر هو الخيانة. فإذا أنتم قلتم أنه أن الأمان لا يقتضي أزيد من مأمونية المستأمن لا العكس، إذا قلتم ذلك فصرفوا في يعني تسرفوا في أموالهم، فسرقة أموالهم ليس غدرا، لأن الغدر هو الخيانة، الغلول هو الخيانة، والمفروض أنه يجوز أخذ مال المشركين. لو دخل من دون استئمان، لو دخل مسلم إلى دار الحرب من دون استئمان، أنتم ترون جواز قتلهم وجواز أخذ أموالهم، فكيف هنا تقولون هذا غلول؟ إما إذا قلتم بالغلول لابد أن تلتزموا أن دخوله بأخذ الأمان دليل على أنهم كذلك في أمان منه، ولذلك إذا تصرف تصرفا غير قانونيا هكذا يسرق أموال الناس هذا غلول، وإما قولوا أنه يجوز أن يسرق ويفعل ما يفعل، فأنتم تلتزمون بعدم جواز السرقة وتقولون بما قاله المحقق رضوان الله عليه إن سرق يجب إعادة المال إلى صاحبه، ومن ناحية أخرى تقولون أن عقد الأمان لا يقتضي ذلك، فإذا عقد الأمان لا يقتضي ذلك فمعناه أنه يجوز وليس هذا من الغلول، لأنكم تعترفون بأنه يجوز ما أخذ المال الحربي وقتل الحرب حتى. فعلى ذلك هذا تحافظ بين الكلامين، يعني هو رضوان الله عليه من ناحية يرد على من قال بأن عقد التأمين يقتضي أمانهم عند المسلم عند المستأمن أمان الطرفين، ومن ناحية أخرى تقولون ولعل الأولى الاستدلال بالنهي عن الغلول والغدر لهم، ضرورة أولوية هذا الفرد من غيره، إن هذا الاستدلال أولى من غيره. هذا بالنسبة لهذا الفعل. ثم هناك فرع آخر.
سيدنا مثلا تقولون ضرورة الالتزام بالقانون، أي قانون؟ قانونهم؟
لا 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 دليل على ضرورة الالتزام بالقانون. بالقانون الشارع لا، ولكن قانون غير الشارع لا، لا إلزام بالالتزام به إلا إذا كان موجب يعني حفظ النظام واجب. إيجاد الحرج والمرج سبب لإضرار للكل، ولذلك لا بد أن يلتزم بالقانون من باب حفظ النظام، ولكن إذا لم يعني يخالف حفظ النظام. فصار في بلد هناك قوانين، بعض القوانين إذا أنا نقضت بل لمورد ما لا يضر بنظام البلد، لا يخرب الأمور، هذا لا دليل على الالتزام به. مثلا إذا مثلا المرور عن الضوء الأحمر عن الإشارة، إذا أنا أرى أنه أبدا ليس سيارة وليس أي خطر أنا أمر على هذا الذكاء عن الضوء الأحمر، والدولة دولة يحكم عليه حكومة غير شرعية غير منتمى إلى الله وغير منتمى إلى رسول الله وإلى أهل البيت عليهم السلام، لا يحكم عليه فقيه وليس بإذن من الفقيه، فعلى ذلك إذا أنا مررت على ضوء الحمراء وأنا أتيقن لا خطر عليه لا وجه لحرمة هذا الأمر، لأن القوانين الذي يجب علينا الالتزام بها قوانين نزل من السماء، والقوانين الذي من السماء على قسمين، قوانين كأحكام أولية وقوانين أمر به الحاكم الشرعي، ولكن إذا كان الحاكم غير مشروع فمخالفته لا يضر وأحيانا يجب.
هذا الربا في أموالهم،
كيف؟
الربا في أموالهم جائز من هذا؟
لا، الربا هم بما أنهم يقبلون ذلك، هذا ليس خيانة، هم يعترفون
بالقانون. هذا مو قانون، قانوننا هذا.
نعم، نحن قانوننا في الشارع أنه لا يجوز أخذ الربا إلا من موارد المستثنى الكافر. يجوز أخذ الربا من كافر ولا يجوز دفع الربا إليه. هذا قانون، ولكن هذا القانون لا يصادم قانونهم، لأنهم يجبزون أخذ الربا وإعطاء كلاهما، فعلى ذلك يجوز. نعم، إذا قالوا أموالهم غير محترم في البلاد التي هي حربية، يقولون الفقهاء نحن قررنا هذا الأمر أنه إنما يجوز أخذ مال المحارب غير المسالم، لو كان مشركا أو كتابيا فهو مسالم، ولو لم يكن أحد في بابه بينهم قالوا أموالهم محترم، ولكن عامة الفقهاء للإضافة رضوان الله عليهم قالوا بأنه إذا لم يكن أخذ مواعدة هؤلاء يعتبرون حربيا ويجوز أخذ مال كل حربي سواء كان أهل الكتاب أو المشرك على المبلغ المشهور. ولكن الآن في بلاد المسلمين يعني في هذا العصر كل من وقع، كل دولة وقع على القوانين الموجودة في مجلس الأمم المتحدة فهو في الحالة وقع على المعاهدة بين الدولتين، فعلى ذلك التصرف في أموالهم ونقل قوانينهم هذا لا يجوز، بما أننا تعاهدنا من ضمن هذا الأمر أن نكون تحت هذه المعاهدة، هذا خلاف المعاهدة. إن شاء الله بعض المعاهدة يأتي مفصلا في المستقبل، ولكن الآن كلامنا إذا لم يكن معاهدة على قول المشهور، نحن على نتكلم على قول المشهور، على قول المشهور أنهم يقولون بجواز أخذ أموال الحربي بمعنى أي إنسان مشرك أو كتابيا ليس من الذمة لو يجب أن أخذ أموالهم ويجب أخذهم، فنقول هذا الرجل الذي سرق إن جعلتم استعماله منهم قرار متقابل أنه كذلك يؤمنهم في أموالهم، هذا فإذا لم يؤمن سرق فقد ارتكب الغارة، ولكن إذا تقول أن هذا من طرف واحد، الاستئمان إنما يفيد أنه أخذ منهم الأمان وما أعطاهم الأمان، فعلى ذلك أنتم تقولون بأنه يجوز أخذ أموال المشركين وسرق أموالهم، فلا ضير عليه ولا يجب الرد إليه. ولذلك الإشكال على صاحب الجوائز كان من هذه الناحية. على كل حال، ثم مسألة أخرى، ولو أسر المسلم أسر المسلم وأقله وشرط الإقامة عليه في دار الحرب والأمن منه لم يجب الإقامة وحرمت عليه أموالهم بالشاة، ولو أقلعوه على مال لم يجب الوفاء به. هذه المسألة هذا الفار ذكره المحقق رضوان الله عليه في الشرائع. مضمون الكلام أن إذا أسر مسلم هؤلاء أسروا مسلما وكان بيدهم، ثم قالوا نحن نبطل سراحك نتركك بشرطين: أولا أن تقيم في دار الحرب من عندنا ولا تذهب إلى بلادك، وثانيا أن يكون نحن في أمان منك، ألا تخوننا ولا تعمل فينا شيئا. هو رضوان الله عليه يقول بالنسبة إلى مسألته، وكذلك قد نزيدنا شرطا آخر، فهو يقول عليك أن تدفع كذا مبلغ إلينا إما بشيء مستمر أو مرة واحدة. هو رضوان الله عليه صاحب الكتاب رضوان الله عليه يقول أنه لا يجب عليه الإقامة عندهم، ولو شرطوا عليه لا يجب العمل بهذا الشرط، كما أنه لا يجب عليه أن يدفع إليهم المال إذا شرطوا عليه دفع المال، ولكن يجب عليه أن لا يسرق منهم ولا يقتلهم. يعني رعاية الأمن أمر واجب، ولكن بقاء في بلادهم أمر غير واجب، بل قد يحرم البقاء، لأنه لا يجب للمسلم أن يسكن دار الحرب. هذا الذي كثيرا ما نرى في هذا العصر، لا يبالون بعض الناس يذهبون إلى بلاد الحرب أو بلاد الكفر ويستقرون فيها، هذا لا يجوز. والآيات القرآن تدل على ذلك، تدل على ذلك إلا لضرورة كان الإسلام مضطرا أو لهدف أسمى، كمن يريد أن يبلغ فيهم ويؤثر فيهم يدعوهم إلى الإسلام، أو لمصلحة للمسلمين كهؤلاء الذين يذهبون ليتجروا للمسلمين، أو يكونوا يرعون مثلا يكونوا مراقبا على أمور الآخرين كأصحاب الدبلومات مثلا سياسيون ضرورات بين الدول. ولكن هكذا أنا أحب أن أعيش في ألمانيا، أحب أن أعيش في أمريكا، هل يجوز هذا من دون مبرر؟ الظاهر أنه لا يجوز. فعلى ذلك هذا الإنسان إذا شاهدوا عليه أن يسكن عندهم هذا الشرط غير نافذ، بل يجب عليه أن يعود إلى بلاد الإسلام ويترك تلك البلاد، كما أنه إذا شرطوا عليه أن يدفع مالا لا يجب عليه دفع المال، يجب أن لا يدفع. ولكن إذا قالوا نحن نطلق سراحك بشرط أنكم نحن في أمان منك، هذا الشرط واجب الوفاء، إلا يجوز له أن يخونهم يسر أموالهم ويأخذ منه شيء ويقتلهم. هذه المسألة مسألة طبعا واضحة. أما عدم وجوب الإقامة في دار الحرب، قلنا بما أنه هذا شرط يعني وشش قبول قبل هذا الشرط، ولكن هذا الآن كان عقد مكره، يعني هو لم يكن باختياره، وكان تحت أسرهم، كان أسيرا عندهم، فهو أراد أن يلخص نفسه يخلص نفسه، وهؤلاء شرطوا عليه لابد أن تبقى عنده، فاضطر أن يوقع ويقبل. ولكن هذا القبول قبول المكره، والمكره كذلك له الخيار أن لا يعمل بما أكره عليه، كذلك ما قبل من دخل شيء من المال إليهم كان هذا القبول قبول المكره لا باختياره، ولذلك هذا الحق غير نافذ ويجوز له أن يتخلف عن هذا الأمر لأنه لم يكن باختياره الرضا بل كان بالإكراه. ولكن بالنسبة إلى الاستئمان والأمان هنا يمكن أن يقال وجه أنهم في الأمان لأنهم بعدما أخذوا منه الأمان وهو أمنهم. هذا بما أن في باب الأمان إذا كان حتى شبهة الأمان يجب رعاية الأمان. إذا كان المشركين قالوا للمسلمين نحن نريد الأمان وقال لا لا نؤمنكم ولكن زعموا أنهم قالوا نعم نؤمن، لا يجب لهم أن يخونهم بل عليهم أن يؤمنهم حتى يؤولوا إلى مأمنهم ومسكنهم. ولذلك بما أن عقد الأمان تأكيد على رعاية عقد الأمان ولو عن شبهة، هؤلاء عندما يقول له أنت تعال أخرج من السجن بشرط أن لا تخوننا ويقول نعم، وبشرط أن تسكن في بلادنا نعم، وبشرط أن تدفع ثمن من المال نعم. بالنسبة إلى دفع المال وبالنسبة إلى السكن في بلادهم هذا ليس من حقهم ولا يضرهم إذا هو خرج ولا يضرهم إذا هو لم يدفع، لأن عدم دفع المال ليس ضررا عليهم، عدم النفع وتحميل هذا الأمكان عليهم، ولكن قتلهم أو مثلا سرقة أموالهم هذا ضرر عليهم فهو وعدهم. ولذلك إذا خرج لا يعتبر أنه خان، ليس غلولا، وإذا لم يدفع إليهم المال الذي لا يستحقون ليس هذا غدرا وغلولا، ولكن إذا قتلهم أو سرق أموالهم يعتبر ذلك غدرا وغلولا. ولذلك بالنسبة إلى الشرط الأول والثاني لا يجب عليه الوفاء، ولكن بالنسبة إلى الشرط الثاني يجب عليه الوفاء. السر في ذلك الشرط الأول يعني العاب عقد مكره، فلا إلزام للمكره بما أن يعمل بما أغلى عليه إكراعا عليه غصبا عنه، ولكن بالنسبة إلى مسألة الاستئمان بما أنه أمنهم بل الاستئمان أمر جار وليس يعني خلافه غدر وغلول. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم هو رضوان الله عليه صاحب الجواهر رضوان الله عليه هنا ذكر مسألة أخرى إن هو أضاف ولم يأتي به المحقق رضوان الله عليه في الشرائع. هو قال لو حرم منهم هذا المسلم كان مسجولا عندهم هم ما أبدوا سراحهم، ولكنه هو حرم منهم، قال إذا حرم منهم يجوز له أن يأخذ من أموالهم يسرق أموالهم بل يجوز قتلهم لأنه هو مسلم وهؤلاء الحربيون وليس بينه وبينهم عقد خاص، فعلى ذلك يجوز ذلك وليس غدرا. يقول نعم لو حرب منهم كان له الأخذ من مالهم كما في المنتهى لإباحة أنفسهم وأموالهم للمسلمين فليس غلولا ولا غدرا في الحريدة كي يشمله النهي المذكور عنهما، يعني النهي الذي توجه إلى الغبط والغلول ليس هذا موضوع هذا العمل من إنسان كان مسجونا فحرب منهم، ليس هذا قدرا عليهم وغلولا فلذلك يجوز. وهنا نعيد الكلام إلى صاحب الجواهر رضوان الله عليه، نقول في مسألة سابقة أنتم قلتم أن هذا الرجل إذا استأمن منهم بأمنون ليس معناه أنه في أمان، ومع ذلك قلتم لا يجوز لأنه غلول، ما قبلتم أن اقتضاء العهد أمانهم، بعد ذلك قلتم نحن نستدل بحرمة غدر والغلول، كيف هنا تقولون هذا ليس غلول وهنا قلتم هذا غلول؟ ونحن معكم في النتيجة، نحن نقول هناك غلول وهنا ليس غلول، ولكن كونه غلولا وغدرا في المسألة السابقة لأن مقتضى الأمان أن يؤمنهم كما يستأمن منهم، هؤلاء هو يستأمن منهم فأمنهم، ومعنى تأمينهم أنت كذلك عليك أن تؤمننا ولا تخوننا. هذه المسألة. ثم صاحب الجواهر رضوان الله عليه ذكر فرعا آخر وهذا كذلك منه رضوان الله عليه، ليس في الشرائع إنما الجواهر جاء ببعض هذه الفروع التي تناسب المسألة. قال لو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقتاب مالا من حربيه وعاد إلينا ودخل صاحب المال بأمان ففي المنتى كان عليه رده إليه، أنه ذكر هذا الفرق من كتاب المنتى للعلامة رضوان الله عليه، وهو المسلم يدخل دار الحرب بأمان في أصل بفيزا ويستغردهم ثم يعود ويعود إلينا، وصاحب المال كذلك الذي له حق يدخل بأمان في دار الإسلام، فهو حربي دخل بأمان وهذا الرجل ذهب إلى بلادهم بأمان فاستغرق منه، يجب على هذا الرجل المسلم أن يدفع الدين إلى هذا الحربي الذي دخل بأمان، هذا واجب عليه. ثم صاحب الجواهر يضيف على ذلك ليس فقط إذا دخل هذا الحربي إلى دار المسلمين بأمان يجب على المسلم أداء دينه دين، بل إذا كان في بلاده كذلك يجب عليه أن يرسل لهم وهم في دار الحرب، فكيف بما إذا جاءوا إلى بلادهم؟ والوجه في ذلك أن أداء القرض من الواجبات ومما يعتره به جميع الأديان والمذاهب بل جميع الفئات البشرية، فعلى ذلك يجب عليه رد وبإضافة أخرى هناك أكثر من دليل يدل على وجوب أداء البار، منها دليل الأمانة، يجب أداء الأمانة لمن ائتمنك سواء كان مسلما أو حربيا، كما ذكر عن إمام زيد عليه السلام في مقام الاهتمام بأداء الأمانة، لو مضمون الكلام هكذا: لو أن قاتل أبي قد أعتاني نعم بعتيته سيف الذي قتل به الحسين عليه السلام، فعلى ذلك أداء الأمانة من الواجبات لا شك فيه، وهذا ما يدل عليه مضافا إلى الشرائع والأديان العرف البشرية، والعقل كذلك يحكم بلزوم رعاية هذا الأمر، ولذلك يجب هذا الأمر. صاحب الجواهر عندما يذكر هذه المسألة رضوان الله عليه يقول: ولو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض مالا من حربي وعاد إلينا ودخل صاحب المال بأمان ففي المنتهى كان عليه رده إليه. ثم يستدل صاحب الجواهر يستدل لأن مقتضى الأمان الكف عن أموالهم، قلت وهو كذلك، هذا قلت يؤكد صاحب الجواهر وهو كذلك، وإن لم يدخل المقرض إلينا المغرض في دار الحرب يعني أن يرسل له مالهم، وكذا قوله أيضا: ولو اقترض حربي من حربي مالا ثم دخل المقترض إلينا بأمان فإن عليه رده إليه، يعني هذا الحربي دخل بأمان في بلاد المسلمين وعليه دين لحربي في بلادهم، يجب عليه أن يرد هذا المال في بلادهم إلى ذلك الحربي. ثم يقول: لأن الأصل وجوب الرد، يعني الأصل يجب الرد إلا إذا كان دليلا على خلافه ولا دليل على براءة الذمة. طبعا نحن لا نحتاج إلى أن نستدل إلى الأصل، أدلة أداء الأمانة تشمل المورد، وكذلك لا وجه لاحتمال البراءة في هذا الأمر، ولذلك الأصل دليل حيث لا دليل، فما دمت الأدلة تدل على ذلك لا نحتاج إلى التمسك بالأصل، بل نقول أن أدلة أداء الأمانة وأدلة أداء القرض تدل على أنه يجب دفع القرض وأداء القرض لمن كان، وهذا واجب طبعا. ثم في القسم الأخير أن صاحب جواهر رضوان الله صاحب محافظ رضوان الله عليه جاء به فرق آخر، وهو أنه ولو أسلم الحربي ففي ذمته مهر لم يكن لزوجته مطالبا، هذا الفرق بما أن وقتنا